الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته. في هذه المسألة يتعرض الماتن إلى أنه بناء على شرطية الإباحة في لباس المصلي، حيث قد ناقشنا سابقا في شرطية الإباحة، لكن لو بنينا كما بنى المشهور على ذلك أنه يشترط في لباس المصلي الإباحة، فعند الشك هل تصح الصلاة في اللباس المشكوك إباحته أو لا تصح الصلاة؟ أفاد الماتن حفظه الله بأن الصحيح أن يقال لا يصح الصلاة في اللباس المشكوك إباحته، والوجه في ذلك وأنه عند الشك في كون هذا الثوب مباحا أو لا، معنى الشك في الإباحة يرجع لبا وروحا إلى الشك في أن المالك تطيب نفسه بالتصرف أو لا تطيب نفسه بالتصرف، إذ ليس المراد من الإباحة إلا طيب نفس المالك الرضا بالتصرف، فالشك في الإباحة يرجع لبا وروحا إلى الشك في الطيب وعدم الطيب، وطيب النفس أمر حادث، أمر وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم طيب النفس، وببركة جريان أصالة عدم طيب النفس يتنقح أن هذا اللباس لا تطيب نفس المالك بالصلاة فيه، ومقتضى ذلك عدم جواز الصلاة، فلا تجوز الصلاة فيه. وإذا قلنا أن الحرمة التكليفية يلزم منها البطلان، فيقع ماذا؟ فيتكون الصلاة باطلة، على الكلام السابق هل أن الحرمة التكليفية تلزم البطلان أو لا. فالمصنف في المقام أجرى استصحاب عدم الشرطية، عدم طيب نفس المالك. السؤال لو أردنا نتعمق شوي نقول هل نحتاج إلى هذا الأصل أو لا نحتاج؟ هل نحتاج إلى إجراء الأصل أو لا نحتاج؟ نقول تارة نبني على أن الإباحة شرط، بحيث نقول بشرطية إباحة لباس المصلي، وتارة نبني على أن الغصب مانع، أي عدم طيب أو خل الغصب، عنوان الغصب خل الآن الغصب مانع، فعندنا شرطية وعندنا ما مانعية، فنتكلم على المستويين. فإن قلنا بشرطية الإباحة في لباس المصلي، فنقول إذا شككنا في أن هذا الثوب مباح أو ليس بمباح، فلا نحتاج أن نجري الأصل العملي، سكل دريشة. إذ كفت لها النكتة نكتة، إذ نفس سكا سخنة، إذ نفس كون الثوب مشكوك كاف في عدم جواز الصلاة فيه، لأنه المفروض أنه نقول بشرطية إحراز الإباحة، فموضوع الشرطية هو إحراز الإباحة، فإذا شككت مجرد الشك كافي في عدم صحة الصلاة. وهل نحتاج إلى إجراء أصل عملي لكي نثبت عدم طيب المالك؟ يحتاج أو نحتاج؟ لا نحتاج، لأن الأثر مترتب على عنوان الشك بما هو شك. متى ما ثبت الشك فلا يصح الصلاة فيه، فلا نحتاج إلى أصل عملي يعالج مسألة الشك. وهذا ذكرناه سابقا في بعض المباحث، ونظير ما ذكره الأصوليون في مسألة الشك في الحجية. فلو شككت أن الشهرة الفتوائية حجة أو ليس بحجة، هل نحتاج أن نقول والأصل هو عدم ثبوت الحجية؟ هل نحتاج أو نحتاج؟ لا نحتاج، لأنه متى ما لم تثبت الحجية لا يجوز الإسناد إلى المولى، لا يجوز التعويل عليها. فموضوع جواز الإسناد إلى المولى وموضوع المنجزية والمعذر هي الحجية. فإذا شكت يتكفيك الشك في عدم ماذا؟ في عدم ثبوت الحجية، ولا نحتاج إلى أصل عملي يعالج مسألة الشك. ولهذا نقول بناء على شرطية الإباحة لا نحتاج إلى هذا الأصل العملي. والمصنف قد بنى في البحث السابق على شرطية الإباحة، ومتى ما كان عندنا شك فيكفي الشك في عدم جواز الصلاة. ولهذا وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو شخص ما يقبل باستصحاب عدم طيب النفس، يقول هذا استصحاب مو حجة، مو صحيح، لأنه لا نرى مثلا الاستصحاب حجة مثلا، أو لا نرى الاستصحاب حجة. نقول أنت المفروض رأيت حجة وما رأيت، يكفيك الشك في عدم جواز الصلاة.
شيخنا
فيكم هنا
ذكرون الأصل العملي من باب بيان
مهور مثلا، إيه لكن ما يحتاج إلى نجري. يقول أما عدم جواز الصلاة فلأصالة، غلط. أما عدم جواز الصلاة في المشكوك لأنه مشكوك، ما يحتاج يقول فلي أصالة عدم طيب نفس المالك، هي فلي أصالة تعليل لإثبات عدم الجواز، صحيح؟ نقول لا نحتاج بناء على الشرطية.
إن كان هذا الاستصحاب ما حد يرفض
يعني. ما في، أقول لو سلمنا أنه ما يصح إجراء مثلا، يقول لا نحتاج إليه. هذا بناء على الشرطية. وبناء على المانعية، بمعنى أنه نقول ليس الشرط هو إحراز الإباحة، إنما المانع هو عدم طيب نفس المالك اللي هو الغاصب. وفرق بينهما، صحيح؟ فنقول إذا كان المانع هو عدم طيب النفس فتظهر ثمرة للأصل العملي. إذ لو كان عندك ثوب مشكوك كما هو مفروض البحث، فنقول إذا أحرزت المانعية لا تصح الصلاة فيها، صحيح؟ ونقول وببركة أصالة عدم طيب النفس أحرزنا المانع، فنجري استصحاب عدم طيب النفس لإحراز المانعية، وببركة هذا الاستصحاب ثبتت المانعية، فيكون إجراء الأصل مفيد لإثبات عدم الجواز. وإلا لولا استصحاب عدم طيب النفس لما تحقق عنوان عدم الجواز، واضح مطلب؟ هذا احتمال ثاني. لا هل الآن بيجي احتمال ثالث؟ الاحتمال الثالث أن نقول المانعية ليس هو عدم طيب النفس، إنما المانعية يمكن عبرت عنها سابقا قلت الغصب، صحيح؟ هي الغصب على خلى ثالث الغصب، الثاني خلى المانع هو عدم طيب النفس، المانع عدم طيب النفس. الأمر الثالث هذا أن المانع هو الغصب. إذا احتمالات ثلاثة نفس دائما هالمسألة سيالة، فأنا دائما أكررها عشان تثبت في المخ. شرطية الأمر الوجودي، مانعية الأمر العدمي، مانعية الأمر الوجودي، دائما خلها في بالك. شرطية الوجود شرطية الإباحة، مانعية العدمي مانعية عدم طيب النفس، مانعية الوجود مانعية الغصب. فلو قلنا أن المانع هو الغصب، وقلنا أن الغصب أمر وجودي وهو التصرف في ملك الغير بدون طيب النفس، وقلنا أن الغصب عنوان وجودي مو عنوان عدمي، فهنا ماذا نقول في حالة الشك؟ فنقول لو شككت أن هذا المالك تطيب نفسه أو لا تطيب نفسه، نقول الأصل هو عدم طيب النفس، صحيح؟ لكن استصحاب عدم طيب النفس لا يثبت عنوان الغاصب إلا على نحو الأصل المثبت، لأن استصحاب العدم لا يثبت الوجود إلا على نحو الأصل المثبت. فإذا قلنا أن الغصب عنوان وجودي، فاستصحاب عدم طيب النفس لا يثبت عنوان الغاصب، فلا يفيد هذا الاستصحاب شيء. فلو صليت بالمشكوك لا إشكال في صحة الصلاة، لأن لم يحرز عنوان الغاصب. واضح؟ إذن هذا ماذا؟ هذه احتمالات ثلاثة، وكلام المصنف نحتاج إليه إذا قلنا بالمانعية، مانعية العدم، فنحرز المانع ببركة الاستصحاب. أما لو قلنا بشرطية الوجود أو مانعية الوجود لا يصح هذا الكلام. قال: وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته فلأصالة عدم طيب نفس الماء المالك. آخر البحث يتعرض إلى مطلب، يقول: انتهى البحث عن شرائط لباس المصلي، وقد ثبت من خلال البحث السابق أن لباس المصلي له شروط. الشرط الأول الإباحة، الشرط الثاني أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أن لا يكون من أجزاء الميتة، والرابع أن لا يكون من الذهب بالنسبة إلى الرجل، والخامس أن لا يكون من الحرير. الآن يقع الكلام: لو شككنا في شرط آخر، كما لو وقع النزاع والشك، هل يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من لباس الشهرة، أو يشترط في لباس المصلي أن لا يكون شنو؟ أن لا يكون من زي المختص بالنساء أو لا؟ هل يشترط في لباس المصلي أن لا يكون مثلا تشبه بالغرب؟ شككنا، فماذا نفعل عند الشك؟ ما هي الوظيفة العملية عند الشك؟ ما هو الجاري في المقام؟ يقول الماتن: عند الشك في المقام الصحيح هو إجراء البراءة. وبيان ذلك: عندما تشك في الشرطية فيوجد عندك طريقان لمعالجة الشك. الطريق الأول إجراء الاستصحاب، فلك أن تقول: استصحب عدم الشرطية، وببركة هذا الاستصحاب يثبت عدم الشرطية. هذا الطريق للعلاج، وطريق مختصر. الطريق الثاني وهو الذي ذكره الماتن، ما قال استصحاب عدم الشرطية، قال: نجري البراءة، فيقع الكلام في سؤالين مقامين. المقام الأول: كيف نجري البراءة؟ وهل أن الشك شك في التكليف لكي نجري البراءة؟ والسؤال الثاني: لماذا عدل المصنف عن استصحاب عدم الشرطية بإجراء البراءة مع أن الاستصحاب مقدم على البراءة؟ أما المقام الأول، هذا المطلب ذكرناه سابقا، لو مسكين نسيان لازم نذكر أنه مطالب دقيقة يحتاج نعيدها. الزمان اتذكر هي ذكرناه، ما أدري العام أو السنة ما أتذكر، العام الظاهر. خب، وبيان المقام الأول هو أن يقال أنه في أي مورد تريد إجراء البراءة لابد أن تتصور أن هناك شك في التكليف، هي مفتاح. فلا يصح إجراء البراءة إلا إذا شككت في التكليف الزائد، فينفى التكليف الزائد بالبراءة. فمورد البراء الشك في التكليف. ولهذا لا معنى لإجراء البراءة في الأحكام الوضعية، صحيح؟ تقول أجر البراءة عن الزوجية لها معنى؟ أجر البراءة عن الرقية لها معنى؟ لو ليس لها معنى، ما دام هو حكم وضعي، بما هو حكم وضعي لا يترتب عليه عقاب أو ثواب، لأن الثواب والعقاب مترتب على الأحكام التكليفية. فما دام هو حكم وضعي بعنوان أنه حكم وضعي لا معنى لإجراء البراءة. ولهذا يتعمق شوي المطلب هنا، الشرطية حكم وضعي، فكيف تجر البراءة في الحكم الوضعي؟ هناك شكك في الشرطية عدل له. نشوف هل يشترط في لباس المصلي ألا يكون من لباس الشهرة أو لا، فشك في الشرطية. فما هو معنى إجراء البراءة أصلا مع أن البراءة ما هو شك في عقاب أن يتعاقب يوم القيامة؟ نقول في مقام الجواب، في مقام التعميق، في مقام البيان، هو أن الشك في الشرطية يرجع لبا وروحا إلى الشك في التقييد. كل شك في الشرطية أو في المانعية، لأن المانع شرطية العدم، ترجع إلى الشك في التقييد الزائد، حيث ذكر الأصوليون أن الشرط داخل تقيدا خارج قيدا، صحيح؟ داخل تقيدا خارج قيدا. فعندما يقال أن الاستقبال شرط للصلاة، معنى ذلك أيها المكلف يجب عليك أن تقيد الصلاة بالاستقبال. فالتقييد واجب أم واجب؟ تقييد داخل واجب، وإن كان الاستقبال خارج. فمرجع الشرطية إلى وجوب تقييد المركب، فكل شرطية لمركب ترجع إلى وجوب التقييد. وحينئذ إذا رجعت الشرطية إلى وجوب التقييد صار الشك في الوجوب الزائد. فحينئذ نقول لو شككت أنه هل يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من لباس الشهرة أو لا، يعني المانعية اللي هي شرطية العدم، فنقول معنى ذلك تشك أنه هل يجب عليك أن تقيد الصلاة بعدم كونه من لباس الشهرة، هل يجب عليك أن تقيد الصلاة باللباس الذي ليس من زي المرأة، فيرجع الشك في الشرطية أو المانعية إلى الشك في وجوب التقييد الزائد للمركب. والشك في الوجوه تكليف له وضعي، شك في الوجوب التقييد تكليفي، هل يجب عليك أن تقيد أو ما يجب، وهذا تقييد وجوب زائد لا مزايد زائد. وكل مورد كان فيه الشك في الوجوب الزائد ننفي الوجوب الزائد بأصالة البراءة. هذه نقطة مهمة، أن دائما الشك في الشرطية أو في المانعية يرجع إلى وجوب التقييد، ووجوب التقييد حكم تكليفي، وهو شك في وجوب زائد تجري فيه أصالة البراءة. ليش وجوب زائد؟ لأنه بعدد الشرائط وجود تقييدات، كلما زالت الشرائط صار تقييدات أكثر وأكثر أكثر، فبعدد الشرائط وبعدد الموانع تزداد التقييدات. ولهذا يقولون المانعية والشرطية انحلالية، ومعنى كونها انحلالية أنه بعدد الشرائط عندنا وجوبات شرعية، وحيث أنها انحلالية فشك في شيء زائد فتجري فيه أصالة البراءة. تضح الكلام؟ إذن سيصح إجراء البراءة. والنتيجة النهائية نقول عند الشك في الشرطية نجري البراءة عن وجوب التقييد. المقام الثاني، واللي يقرأ العبارة يقول سهلة يعني ما فيها شيء أول شيء، بس إذا التفت الإنسان ليش ما أجرى الاستصحاب، التفت لها الالتفاتات يكون الكلام شوي صعب يحتاج إلى بيان واضح. فحاول تقرأ في ما وراء العبارة دائما في أي كتاب حوزوي، اقرأ تأمل ليش سوى كذي ما سوى كذاك، ليش كذا، تأمل يحتاج يطلع لك مطالب. خب المقام الثاني، لماذا أجرى المصنف البراءة عن وجوب التقييد ولم يجري الاستصحاب إذا كانت الشرطية ترجع لبا وروحا إلى البراءة، إلى ماذا؟ إلى شرطية، إلى وجوب التقييد. ليش تعور راسك تقول ترجع لوجوب التقييد يحتاج إلى بيان؟ من أول أقول استصحاب عدم الشرطية وانتهينا، تفتين مطلع. نقول الوجه في ذلك أن المصنف يريد أن يأتي ببيان يصلح على جميع المباني، فلو تمسك بالاستصحاب لما صح هذا البيان إلا بناء على جواز إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فللسيد الخوئي مثلا وأتباعه قدس الله أسرار الماضين وحفظ الله الباقين أن يقولوا هذا البيان غير تام، لا يتم على مبنانا، فكلامك ناقص مبنائي. فلو تمسك بالاستصحاب عدم الشرطية واستصحاب عدم المانعية لكان هذا استصحابا في شبهة حكمية وفي حكم وضعي فيكون مبنائيا، خصوصا أن الشرطية من سنخ الأحكام الوضعية المنتزعة، وهناك مبنى أصولي يذهب إلى أن الأحكام الوضعية وإن جرى فيها الاستصحاب إلا أن الأحكام الوضعية المنتزعة لا يصح فيها الاستصحاب، كما هو مبنى الشيخ الأعظم. واضح؟ فرقت الحلقة الثالثة، قلنا بأن الأحكام الوضعية على قسمين، إما تكون موضوع الحكم تكليفي وما تكون منتزعة. إذا كان موضوع مجعولة بالاستقلال، مجعولة من الشارع، فيجري فيها الاستصحاب. إذا كانت شرطية ومانعية وجدها مو مجعولة من الشارع كي يجري فيها الاستصحاب، إنما يجري الاستصحاب فيما جعله الشارع. فتقول نشك هل الشارع جعل أو ما جعل، يعني لابد أن تفضل أن الشيء مجعول من الشارع. وما هو المجعول من الشارع؟ الشرطية مجعولة من الشارع؟ غير مجعولة بالاستقلال الشرطية، ما تجعل الشارع لا يجعل للشرطية ولا يجعل المانعية، فلا يصح إجراء الاستصحاب فيها. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الاستصحاب لا يجري في ماذا؟ في الشرطية، إما لأن شبهة حكمية، وإما لأن حكم وضعي، وإما لأن حكم وضعي في أمور انتزاعية، والأحكام الوضعية الانتزاعية غير مجعولة من الشارع. حتى تقول أشك أن الشارع جعل أو ما جعل، نقطة أن الشارع ما جعل، فحينئذ لو أجرينا الاستصحاب يكون هذا مبنائي في مبنى ضعيف، كلام ضعيف ما يتم على المباني. فأجل المصنف من جهة ثانية قال أنا خلي هاي الاستصحاب خلي عليه، في النتيجة نشك في وجوب التقييد، ولا إشكال عندهم في صحة جريان البراءة عن الوجوب، واضح، عن وجوب التقييد. نعم وجوب التقييد هذا حكم، هذا وجوب ضمني أو وجوب استقلالي؟ وجوب تقييد الصلاة بكذا، هل هذا وجوب ضمني، هل هذا أمر ضمني أو وجوب استقلالي؟ هل هذه وجوبات استقلال أو وجوبات ارتباطية؟ ارتباطية صحيح، والوجوبات الارتباطية ترجع إلى الوجوبات الضمنية. وش وجوب ضمني؟ شرحنا قبل في حلقة الثالثة، يعني لو جاء المولى قال يجب عليك الصلاة، هذا الصلاة بما هو مركب واجب، فببركة صب المولى الأمر على وصب الوجوب على الصلاة تنحل عندنا بعدد الأجزاء والشرف. فنقول يجب الركوع، يجب السجود، يجب الاستقبال، يجب التشهد، يجب هاي وجوبات شنو؟ ضمنية. فالوجوب للشرطية والجزئية وجوب شنو؟ ضم. هل تجري البراءة عن الوجوب الضمني أو لا تجري البراءة؟ بحث عند الأصوليين، وبعضهم قال الوجوب الضمني أصلا هذا من المخترعات، ما فيش عندنا وجوب ضمني، بتعبير السيد مصطفى الخميني يقول هذا من الأباطيل. شو اسمه وجوب ضمني؟ من الأباطيل، ما فيش عندنا وجوب ضمني، هذا تحليل عقلي، ما عندي شيء اسمه وجوب ضمني. الشارع عنده وجوب واحد سماه تجب الصلاة، هاي الوجوب الضمني هذا من الأباطيل والتفكير والأمور العقلية التي لا علاقة للشارع فيها، فلا تؤمن بالأباطيل يا شيخ، واضح هاي من الأباطيل يعني، وبالتالي ما عندك وجوب ضمني. خب إذا ما عندك وجوب ضمني هل معنى هناك إجراء البراءة؟ في معنى تجي البراءة أن شيء مو موجود أصلاً؟ لا معنى لإجراء البراءة عن الوجوب الوجوب الضمني. لا لا شوف شوف، البراءة إنما تجري في شك في عند الشك في الجعل الزائد في التكليف الزائد، فلا بد أن نفترض أن جعله تكليف زائد. الوجوب الضمني مو تكليف ولا جعل حتى ينفى بأصالة البراءة، البراءة وتحقيق ذلك هي فقط إشارة الفات تحقيق ذلك إلى مرحلة أعلى إن شاء إن شاء الله، لعله يأتينا في بحث أصالة البراءة وتنبيه البراءة، لعله يأتي أن البراءة هل تجري في الأوامر الضمنية أو ما تأتي. ولهذا قال: وأما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة كلباس الشهرة كالسواد، واضح سواد لباس المرأة، فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح. كيف تجر البراءة؟ إجراء البراءة متوقف على تكليف زائد، عندنا أمور زائدة يقول بل انحلالية بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد أفراد المانع في الخارج. ليش قال هاي عبارة بعد وضوح كون المانعية انحلالية؟ لأن شك في تكليف زائد بعدد الشرائط والأجزاء، عندنا وجوب تقييدات. هذا تمام الكلام في لبس في بحث الست، وقد أطلنا وطال الكلام بنا في بحث الست. الكلام فعلا في مكان المصلي. البحث الأول: هل يشترط في مكان المصلي الإباحة أو لا؟ هل تشترط الإباحة في مكان المصلي أو لا؟ وبمعنى آخر: هل يجوز الصلاة في المكان المغصوب أو لا يجوز؟ هنا يوجد عندنا قولين في المسألة. القول الأول وهو المشهور أنه يشترط إيقاع الصلاة في المكان المباح، فلا يصح الصلاة في الأرض المغصوبة، في المكان المغصوب لا تصح الصلاة. وفي قبال المشهور ذهب البعض كما نسب إلى الفضل بن شاذان أنه لا دليل ولا دليل على شرطية إباحة مكان المصلي، فيصح فتصح الصلاة في الأرض المغصوبة، غايته أنه يحصل على عقاب بسبب الغصب، أما أنه شرط في الصحة فلا. فحال من صلى في الأرض المغصوبة كحال من نظر إلى الأجنبية في الصلاة، فيوجد عندنا قولين رئيس: الاعتبار وعدم الاعتبار. والقائلين بالاعتبار اختلفوا أيضا، فبعضهم قال بأنه هذا الشرط لازم في جميع أجزاء الصلاة، فيجب عليك أن تقرأ في مكان غير مغصوب، أن تركع في مكان غير مغصوب، أن تسجد في مكان غير مغصوب، وهكذا، بحيث لو وقع جزء من أجزاء الصلاة في مكان مغصوب بطلت الصلاة. وبعبارة مختصرة يشترط إيقاع الصلاة بتمام أجزائها في المكان المباح. وفي قبال هذا القول ذهب البعض كسيدنا الخوئي إلى أنه لا يشترط إيقاع تمام أجزاء الصلاة في المكان المباح، بل المهم أن يكون السجود في المكان المباح فقط وفقط، بس السجود، أما غير السجود فلا مانع من إيقاعه في مكان المغصوب، وتظهر الثمرة فيما لو صلى المكلف في أرض مغصوبة وسجد خارج الأرض المغصوبة. راح آخر شيء، لا تربى فيها كلام سيأتي، وجلس عند الهي آخر عند الباب، هاي الباب دخل داخل خلى الباب مفتوح مال البيت، واضح. فقام يصلي كلش يركع لما سجد وين يخلي جبهته؟ خرجته برا. ما في إشكال يقول حتى هيالي وركاب.
نعم.
نعم. أهم شيء السجدة، أهم شيء السجود. نعم. الآن سأتي. خب. إذن المهم أن يكون السجود خارج. ماذا خارج؟ ماذا خارج الأرض المغصوبة. وهذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي. فيقع الكلام، يعني الشيخ يوافق الفضل بن شاذان إلا في السجود، صحيح؟ فيقع الكلام في دليل المشهور وهو شرطية الإباحة مطلقا، ثم بعد ذلك نأتي إلى كلام السيد الخوئي. أما بالنسبة إلى المشهور القائلين بإباحة المكان في جميع أجزاء الصلاة، فالوجه هو أن المسألة مندرجة تحت اجتماع الأمر والنهي. وهي أوضح مسألة تذكر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. وبيان ذلك بأن المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة فإنه بلحاظ كونه كائنا في الأرض المغصوبة ويركع ويسجد، فهذا الركوع والسجود والكون مصداق من مصاديق الغصب. فصلاته متصفة بالغصب، فبلحاظ أنها غصب منهي عنها، وبلحاظ أنها صلاة مأمور بها، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد خارجي وهو هذا الفعل الخارجي. فهذا الفعل الخارجي هو غصب وهو صلاة. وبناء وقبل بناء وتارة نبني على استحالة اجتماع الأمر والنهي، وتارة نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. فبناء على الأول امتناع الأمر والنهي، مقتضى الامتناع كما ذكرنا في الحلقة الثالثة وتقدم في الحلقة الثانية وسيأتي في الحلقة الثالثة أكثر، بناء على الامتناع يحصل تعارض بين دليل صلي ولا تغصب. وبيان ذلك أن صلي لها إطلاق إلى الأرض المغصوبة وغير الأرض المغصوبة، صلي سواء كان في الأرض المغصوبة أو لا ففيها إطلاق. ودليل لا تغصب فيه إطلاق أيضا، لا تغصب سواء كان صلاة أو لا. فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، صحيح، يشتركان في الصلاة في الأرض المغصوبة وهو محل البحث. ومتى ما وجد عندنا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه، يقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع. ومقتضى وقوع التعارض أنه لو صلى فلا يكون مصداقا للمأمور به، لأن صلي لا تشمل ببركة التعارض، تكون مختصة بغير الأرض المغصوبة، فلا تشمل الصلاة في الأرض المغصوبة، فلم يمتثل الأمر، لأن الأمر صلي في غير المغصوب يكون حينئذ بعد التعارض، تكون النتيجة صلي في غير المغصوب، فلو صلى والحال هذه فصلاته تكون باطلة لأنه لم يمتثل المأمور به. هذا لو كان التعارض مستقر. أما لو كان التعارض بين الدليلين غير مستقر في مادة الاجتماع، وقلنا بتقديم جانب النهي على جانب الأمر، لأن النهي عموما شنو؟ لا تغصب، شمولي لو أبدلي، شمولي لا تغصب سواء في المكان المكان شمولي. أما صلي بدليله شمولي، صلي في كل مكان ألف مرة تصلي يعني لا بدلي. وكلما تعارض في وحدة التعارض مر ويأتيكم كلما تعارض إطلاق شمولي وإطلاق بدلي فإن الإطلاق الشمولي أظهر ومقدم على الإطلاق البدلي. وحينئذ إذا قدمنا الإطلاق الشمولي فحينئذ ما هو المرجح؟ لا تخصب. وش الفارق؟ وش النتيجة يعني؟ في النتيجة على كل الحصرات باطلة باطلة باطلة، لكن الثمرة أنه هل هذا غصب لو مغاص ارتكب الحرام لم يرتكب الحرام؟ على الأول قد يقال ما ارتكب الحرام لأنه لا تخصب أيضا لا تشمل مادة الاجتماع، لكن على الثاني شلون تشمل؟ تشمل. هذا بناء على الاستحالة. أما بناء على إمكان اجتماع الأمر والنهي فإنه لا مانع من التمسك بإطلاق الدليلين، فلا مانع أن يصلي في الأرض المغصوبة، لكن يقع بحث عندهم هل يصح التقرب بالفرد المحرم أو لا؟ في النتيجة الفرد المحرم لو لا من جهة أنه ما في اجتماع، بل ما في اجتماع صحيح، هذا غصب وهذا ماذا صلاة أكو مشكلة، لكن هاي الصلاة فرد محرم ومفرد محرم فرد محرم، فهل يصح الاكتفاء بالفرد المحرم أو لا؟ بحث في الأصول. قد يقال بأنه حتى بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي حيث أنه فرد محرم فلا يصح التقرب به، لأنه لا يصح التقرب بالفرد المحرم. ليش فرد محرم؟ لأنه يشمله إطلاق لا تخصب. والقائلين بالبطلان هم يبنون على الامتناع ما على الاجتماع الإحرار، لأن المعروف والامتناع على الاجتماع هي المعروف بينهم. هذا كله بناء على شنه؟ نظرية شنه؟ مشهور. أما بناء على نظرية سيدنا الخوئي فإنه نقول لا يصح إدراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه أنتم قلتم بأن هذه الصلاة مصداق للغصب صحيح، ثم قلتم هي صلاة فيلزم اجتماع الأمر والنهي، لكن لا نسلم معكم أن الصلاة مصداق للغصب، على إطلاقه لا نسلم. تبون اليوم بيان لبكرة؟ ها؟ إذن النكتة السيد الخوي شنو؟ أن قولكم أن الصلاة غصبون دي هي كلامكم كلام مو صحيح، لابد أن نحلل الأجزاء والشرائع، نحلل الأجزاء نشوف أي جزء صغص وأي جزء مغصب. يدعي أن ما ينطبق عليه عنوان غصب فقط وفقط هو السجود، أما غيره من الأجزاء فليس هو بغصب. القراءة مغصب، الركوع مغصب، ماذا الهوي مغصب، وضع اليدين كما يقول السيد هذا مو غصب، هاي مو صلاة أصلا، لأن هاي مو صلاة، هاي مقدمة تكوينية كما سيأتي. الذي ينطبق عليه عنوان فقط وفقط هو السجود، وحيث أن السجود ينطبق عليه مصداق ماذا؟ أنه غصبان، ولا يجوز التقرب بالفرد الحرام لأن النهي عن العباد يقتضي الفساد، فقط هذا نقول هي المحذور. لكن لماذا؟ كيف؟ كيت؟ شلون؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.